بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما لك والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
المرأة إنها الأم، إنها الزوجة، إنها الأخت، إنها الإبنة.
كم صاغ أمجادا لدربك، إنها تهفو على الدنيا إلى لقياك. لك في الحياة عقيدة بناءة، فليرتضي ببنائها مسعاك. أحكام دينك لو حييت بهديها لصنعت مجدا خالدا بهداك. وعدت للأخلاق ماضيها الذي ما زال رغم اليوم لا ينسى.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة.
أمني فراق النفس عن أهوائها، إياك أن يدنو الهوى إياك.
حواء يا حواء.
ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم، وهي فرس السباق الذي سيؤثر في حضارة أمتنا ومكانتها بين الأمم.
إسلام الدين الذي علاك.
حواء أنت الأم تبني أمة، هلا رنت لعلوها عيناك. أنت التعامل فنه وجماله، أنت التبسم في الزمان الباكي. حواء أنت دعوة المهدات من رب الوجود تنير في الأفلاك.
وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام منهجا متكاملا للمرأة المسلمة ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا.
دين بالإسلام بالهدي الذي ترضاه خير شريعة ترضاك. حواء يا حواء يا حواء يا حواء.
ونستمع في الشريط الخامس إلى المرأة والخدم، فمع المادة.
حواء حواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الخامسة من سلسلة منهج الإسلام في بناء المرأة، وهذه المحاضرة عن المرأة والخدم، وسيكون إن شاء الله الكلام فيها في النقاط التالية: أولا مقدمة، ثانيا إيجابيات الخدم، ثالثا سلبيات الخدم، رابعا ضوابط وجود الخدم، خامسا التعامل مع الخدم، وسادسا البدائل عن الخدم. أولا مقدمة. الناس يتفاوتون في قدراتهم البدنية والعقلية، ويختلفون في ظروفهم وإمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية. هناك قوي الجسم صحيح البدن يستطيع القيام بكل متطلبات حياته بنفسه، وهناك الضعيف والمريض والمعاق ومن أدركته الشيخوخة، وكل منهم محتاج لمن يعينه على قضاء ضرورات حياته المختلفة. والله عز وجل خلق الناس وقدر أرزاقهم وجعلهم يتفاوتون في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهناك الغني وهناك الفقير، جعل الله عز وجل بين الغني والفقير حاجة متبادلة. الغني يحتاج إلى خدمة الفقير في كثير من شؤون حياته، والفقير يحتاج إلى فرص العمل عند الغني ليحصل على معاشه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومن احتياج الأغنياء إلى الفقراء والعكس ما نراه من انتشار ظاهرة الخدم. وللتنبيه أيها الإخوة والأخوات، أقصد بالخدم الخادمة والسائق. وللمعلومية، فالصحيح في اللغة أن يقال خادم للرجل والمرأة، يقال رجل خادم وامرأة خادم، ولا يقال خادمة. لكن اسمحوا لي أن أقول خادمة في هذه المحاضرة مجاراة لللفظ الدارج حتى لا نشوش على الأذهان أثناء الإلقاء، إذ قد ينسى المستمع هذا التنبيه فينصرف ذهنه إلى الرجل ونحن نقصد المرأة مثلا. عموما، مما لا شك فيه أيها الإخوة أن استغناء الإنسان بنفسه واعتماده على الله وأن لا يسأل الناس شيئا هو الأفضل والأحسن. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، حتى إن أحدنا ليسقط صوته على الأرض ما يقول لأحد ناولني. رواه مسلم. الاستغناء عن الخدم غنيمة، ولو لم يكن فيها إلا السلامة من سلبياتهم لكفى، والسلامة لا يعدلها شيء. ثانيا من الفقرات في هذه المحاضرة إيجابيات الخدم. للخدم أيها الإخوة، حتى يكون الكلام منطقيا يكون أيضا فيه نوع من العدل، للخدم إيجابيات، للخدم إيجابيات، أو لاستقدامهم أو لوجودهم معنا إيجابيات، نذكرها قبل السلبيات. من هذه الإيجابيات: أولا التخفيف عن ربة الأسرة من أعمال المنزل. قد تكون الأعمال كثيرة فتأتي الخادمة وتخفف عن ربة الأسرة من هذه الأعمال، على الأقل ستتولى مثلا الكنس، ستتولى غسيل الثياب مثلا، ستتولى أمور أخرى مما يجعل ربة الأسرة تتفرغ لأعمال أخرى. وإذا كانت هذه المرأة ربة الأسرة، إذا كانت من الصالحات المستقيمات، فإنها ستفرغها هذه الخادمة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، طلب العلم، الإكثار من العبادة أو نحو ذلك. ثانيا من الإيجابيات مساعدة المحتاجة من ربات البيوت، كالمريضة مثلا، الكبيرة، من عندها معاق في البيت، إلى آخره من هذه الأمور، لأنها قد تكون ربة البيت بحاجة ماسة. ثالثا من إيجابيات الخدم دعوة هذه الخادمة أو السائق للإسلام إن كان كافرا، قد يكون كافر، قد تكون هذه الخادمة كافرة، أو قد يكون هذا السائق كافرا، فتكون من إيجابيات حضورهم هنا دعوتهم للإسلام، توجه إليهم الدعوة للإسلام وربما أسلم، أو دعوتهم للالتزام الصحيح الخالي والبعيد عن البدع إن كان مسلما صاحب بدع. ومن المعلوم أن أقول كثير من الخادمات، كثير من السائقين حتى وإن أتوا من بلاد إسلامية يحملون معهم شيئا من البدع، فإذا أتوا إلى هنا ربما كان وجودهم هنا سببا في دعوتهم إلى الالتزام الصحيح، إلى الإسلام الصحيح البعيد عن البدع والشهوات. وربما صلح هذا السائق، أو ربما صلحت هذه الخادمة فأفادت في بلدها وانطلقت داعية لهم إلى ما دعيت إليه هنا. من الإيجابيات أيضا وجود قناة اتصال بين الأسرة هنا وأسرة مسلمة هناك. ألسنا سنستقدم مسلما أو سنستقدم مسلمة لها أسرة هناك وأسرتها مسلمة، فوجود هذه الخادمة أو وجود هذا السائق عندنا سيجعل هنا قناة اتصال بين الأسرة المسلمة هنا وبين الأسرة المسلمة هناك، مما يجعل هناك إمكانية أن تقوم الأسرة هنا بإرسال الكتب النافعة والأشرطة المفيدة إلى تلك الأسرة هناك. وربما تلك الأسرة هناك لو أنه استقام حالها مثلا أو تخلت عن البدع التي كانت تعملها أو تعلمت علما شرعيا طيبا، ربما أصبحت هذه الأسرة بذرة خير في تلك البلاد يجعلها تتولى نشر الإسلام الصحيح هناك. من أيضا الإيجابيات نفع المسلمين المساكين هناك، وذلك لأن الرجل أو الخادمة المرأة عندما تقدم إلى هنا كما قلنا لها أسرة هناك، فعندما تعطى الراتب هنا تعطى أجرها هنا فإنها ستحول هذا الراتب أو ستحول هذه الأجرة إلى أسرة مسلمة هناك تجعلها تنتفع بهذا المال، ولا شك أن أسرهم ضعيفة، لو لم تكن أسرهم ضعيفة لما قدموا إلينا ليعملوا. عموما هذه بعض الإيجابيات من وجود هؤلاء الخدم. سلبيات الخدم وهي الفقرة الثالثة في هذه المحاضرة. أيها الإخوة والأخوات، مع ما في الخدم من مصالح إلا أن فيهم مفاسد، ويقولون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هكذا قاعدة عند العلماء. لقد ولج علينا أيها الإخوة والأخوات من باب الخدم كثير من المفاسد، كثير من المفاسد ولج علينا من باب الخدم. كثير من الناس لا ينتبهون لذلك، وإذا نبهوا لا يتعظون، وربما لدغ أحدهم مرارا من جحر واحد ولا يتألم، وربما سمع أن مصيبة حصلت قريبا من داره ولا يتعلم. سأذكر عموما بشكل مختصر بعض سلبيات هؤلاء. منها مثلا اكتساب الإثم باستقدام غير المسلم لجزيرة العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك اكتساب الإثم باستقدام الخادمة بدون محرم، لأنه من المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم. فأنت أيها الأخ إذا استقدمت سائقا كافرا حصلت على إثم، نعم اكتسبت إثما باستقدامك هذا لجزيرة العرب لأنك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد استقدمت خادمة وبدون محرم فأنت أيضا قد اكتسبت إثما لأنك عاونت على الإثم، وذلك بأنك أنت الذي طلبت أن تأتي إلى هنا. نعم هي ارتكبت إثما بسفر بدون محرم، ولكن أنت الذي ساعدت على ذلك. السلبية الثانية الافتتان بالخادمة أو السائق. الخادمة يمكن أن تفتن رجال البيت ولا سيما الشباب منهم فتحصل الخلوة، ربما بعض الخادمات تتزين، ربما بعض الخادمات تتزين، بل لقد علمت أن بعض البيوت تأمر الخادمة أن تتزين وتتجمل وتلبس البنطال البنطلون وتجعلها تظهر بمظهر حسن أمام شباب، وربما حصل منهم خلوة، ربما حصل منهم أشياء أخرى، لا سيما إذا عرفنا أيها الإخوة أن كثيرا من الخادمات التي يأتين للعمل شابات. دلت الدراسات على أن 51.2% من الخادمات في السعودية ما بين سن 21 إلى 30، والظاهر والله أعلم أن بقية النسبة ستكون من 30 إلى 40، والمرأة إلى 40 مرغوب فيها، وربما تتفكك الأسرة بسبب اكتشاف علاقة بين الزوج والخادمة. بل أيها الإخوة والأخوات وصل الأمر كما حدثت إلى ناقل الشذوذ الجنسي إلى بعض الفتيات في البيوت. كذلك السائق إذا كان شابا ربما يفتن النساء ويخلو بهن، وهناك من الحوادث حقيقة الشيء الذي لو ذكرنا بعضه لأصبتم بالغثيان. ثالثا من السلبيات الجناية على الأطفال الأبرياء. الجناية على الأطفال الأبرياء، وهذا يتمثل في أمور. أولا قد تنقل الخادمة للطفل معتقدات كفرية إذا كانت كافرة، أو تنقل له معتقدات بدعية إذا كانت مسلمة ولكنها من أهل البدع. وجد أيها الإخوة من الأطفال من يعبر عن فرحه بتأشيرة إشارة الصليب على صدره. ربما تقول لي ليس هذا من الخادمة وإنما من التلفزيون لأنه رأى مثلا مباراة واللاعب عندما يسجل هدف يفعل هذا. أقول لك هذا بمنظر واحد فقط في التلفزيون، فكيف إذا كان يعاشر واحدة ممن يفعل مثل هذا الشيء. وجد من الأطفال من يقف عند الفرن يعبد النار تقليدا للخادمة. كثرة مخالطة الطفل للخادمة يؤثر في طباعه، ولذلك يكتسب طباعها وأخلاقها. ثانيا من الجناية على الأطفال حرمان الطفل من حنان أمه وتمتعه بالرعاية الدافئة التي يحتاجها كثيرا، التي لا تستطيع الخادمة توفيرها له. ثبت بالدراسات على أن جل الأطفال الصغار من ذوي المشاكل النفسية هم ممن عانوا حرمانا عاطفيا في طفولتهم المبكرة، وذلك بسبب غياب أمهاتهم عنهم وإسلامهم للخدم. أيضا من الجناية على الطفل تشويه لغة الطفل، ولذلك ينشأ كل طفل ثقيل اللسان وكأنه أعجمي. ألا تسمعون إلى ما يقول الطفل عندما ينادي الخادمة؟ هل يتكلم بلغة عربية فصيحة؟ بل أقول هل يتكلم بلغة عامية، بلهجة عامية؟ اسمعوا للأطفال كيف يتحدثون مع الخادمات، اسمعوا، هذا يسبب تشويه للغات الطفل. وإذا كان هذا الجيل يسمع آباءه وأمهاته يتكلم كلاما صحيحا غير معوج، فماذا سيكون حال الجيل الذي يليه عندما يتربى الجيل والجيل والجيل في أحضان الخادمات؟ من أيضا الجناية على الطفل بعض الخادمات ربما تصرخ في وجه الطفل وربما تضربه في غياب أمه، وهذا لا شك أنه يؤثر على الطفل نفسيا. لا تقولي لا يحصل هذا أبدا، غير هذا غير صحيح، أنت لا تعلمين الغيب والطفل لا يستطيع أن يتكلم. أنت بنفسك إذا بكى طفلك وعندك حاجة تعملينها تضايقتي، وإذا اشتد بكاؤه اشتد تضايقك، وربما فعلت أشياء، ربما تكلمت، ربما دعوت عليه، وأنت أم، فكيف بامرأة أجنبية عنه؟ من الجناية على الطفل أيضا أن هناك تأثيرات نفسية على الطفل من ناحية أنه ربما يتعلق بهذه الخادمة ويحبها ولا يستطيع مفارقتها، تعلق بها، سكنت عندهم، هي التي تطعمه وهي التي تسقيه، هي التي إذا بكى جلست عنده وأسكتته، هي التي تلاعبه، هي التي أمه، يعني أصبحت كأنها أم، فيتعلق بها، لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، يتعلق بها، يحبها، لا يستطيع مفارقتها، ثم يفاجأ بأنها انتهت مدتها وستسافر وتتركه إلى الأبد، ولذلك يعيش في حالة نفسية عجيبة، ضيقة في الصدر، كآبة، حزن، كأنه فقد أغلى ما لديه. ثم تأتي خادمة أخرى فيبدأ يتأقلم معها ويحبها، وما إن يتكيف معها ويتعلق بها حتى تسافر هي الأخرى مرة أخرى، ولا شك أن لهذا تأثيرا سيئا على الطفل من الناحية النفسية. الرابع من السلبيات وجود الخادمة في البيت يعود المرأة على الكسل ويجعلها تتخلى عن مسؤوليتها المنزلية، ولذلك تتعب كثيرا عند سفر الخادمة. لعله من الملاحظ أن النساء اللاتي عندهن خدم، عندهن خادمات، تقدم على الخادمة قبل انتهاء مدة الأولى، تقدم على خادمة ثانية قبل انتهاء مدة الأولى حتى تستطيع أن تأتي الثانية قبل ذهاب الأولى، لأنها لم تتعود تعمل، لا تريد أن تعمل شيئا، ولو أنه حدث تأخير في وصول الثانية وسافرت الأولى لتعبت تعبا كثيرا، لأنها تعودت على الكسل، تعودت على الخمول وعدم تحمل المسؤولية في البيت. من السلبيات أيضا وجود الخادمة في البيت يحرم الفتيات المقبلات على الزواج من التعود على أعمال البيت المختلف، من طهي أو كنس أو غسيل أو كي أو نحو ذلك، مما يجعل هناك فرصة كبيرة للخلاف بين الزوجين، بينها وبين زوجها إذا تزوجت، لأنه قد لا يسمح زوجها بأن يأتي بخادمة وهي لم تتعود على أعمال البيت، يريدها تطهو فلا تجيد، يريدها تغسل فلا تجيد، يريد كي ملابسه فلا تجيد، ولا تجيد ترتيب البيت ولا تنظيف البيت ولا تجيد الأمور التي يطلبها الزوج، لذلك يكون هناك فرصة كبيرة لحصول الخلاف بينها وبين زوجها. السبب لأنها لم تتعود قبل الزواج. ولماذا لم تتعود قبل الزواج؟ لوجود خادمة في البيت. من السلبيات أيضا الإرهاق المالي الذي يحصل لبعض أرباب الأسر برواتب ونفقات السائق والخادم، وربما يحصل نزاع بين الزوج والزوجة بسبب من يدفع نفقات الخادمة أو من يدفع نفقات السائق، ولا سيما إذا كانت هذه الزوجة موظفة. أحضر لكم مثالا، المرأة إذا كانت موظفة مدرسة مثلا وهي التي رغبت في استقدام خادمة ووافق زوجها على ذلك، الذي سيصرف الراتب هذا من؟ الأكيد أنه الزوجة، لأنها هي التي طلبت الخادمة، والزوج يستطيع أن يقول اجلسي في البيت ولا تجلبي خادمة. نعم، إلى الآن ليس هناك خلاف. يأتي الخلاف عندما يطالبها بشيء آخر، افعلي كذا، لماذا تدرسين؟ تستلمين راتبا كثيرا، افعلي كذا، عليك كذا وكذا من النفقات، فتقول لا أنا تكفلت بنفقات الخادمة، فيحصل نزاع بين الزوجين. قد يحصل نزاع بين الزوجين إذا لم تكن المرأة مدرسة مثلا غير موظفة، وقد جلب لها خادمة، عندما تطالبه المرأة بالنفقة أو تقول نريد أموالا، نريد مالا لشراء ثياب أو لحفلة زفاف أو إلى غير ذلك مما هو معتاد بين النساء، سيقول لها لا لن أستطيع. ولو قال مرة نعم والثانية نعم، سيأتي اليوم الذي يقول لا، لأنه سيقول أنا أدفع لك شهريا كذا من المال. قالت ما رأيت شيئا، ما دفعت لي شيئا. قال نعم أنا أدفعه للخادمة، والخادمة أتت لك أنت، تخدمك أنت لا تخدمني أنا. فيحصل هناك نزاع بين الزوجين بسبب هذه النفقات المالية. من أيضا السلبيات الإضرار بأهل البيت، الإضرار بأهل البيت، وهذا يتمثل بأمور، منها الإضرار بهم عن طريق السحر والشعوذة، فيحصل تفريق بين المرء وزوجه، وقد يحصل مرض لبعض الأسرة أو لبعض أفراد الأسرة بسبب هذا السحر وبسبب هذه الشعوذة. هو الحقيقة أن هذا فيه نوع، ما أقول منتشر، لكن فيه أمر ظهر للناس وقد كثر بين الخادمات لسيما المستقدمات من بلاد معينة. من الإضرار بأهل البيت الإضرار بممتلكات أهل البيت، إما بسرقتها كالذهب لسيما الذهب لأنه خفيف المحمل وكثير الثمن، أو بتكسير هذه المواد وإتلافها سواء كان بشكل متعمد أو بشكل غير متعمد، يعني أحيانا قد تتعمد يعني غير مبالية وتعمدت إتلاف هذا الشيء لأنها إذا أتلفته سترتاح مثلا من تنظيفه، وأحيانا تكون غير متعمدة لكنها فرطت، لم تحافظ عليها المحافظة السليمة، أو لأنها لم تعلم أن هذا سيفسده، كما لو كان مثلا الجهاز لا يحتمل الماء وإذا وصل إليه الماء فسد، فتأتي هي من حسن نية وتريد أن تغسل هذا الجهاز أو تريد أن تمسحه بالماء فيتسرب الماء إلى الجهاز فيفسد. هنا لم تتعمد، أخطأت لكنها تسببت في إتلاف هذا الشيء، وهذا الشيء له ثمن في البيت. من أيضا الإضرار بأهل البيت تشويه سمعة أهل البيت بما تنقله من أسرار، تشويه سمعة أهل البيت بما تنقله من أسرار إلى خادمة أخرى، فتنقل مثلا هذه الخادمة تنقل إلى خادمة أخرى أسرار هؤلاء الناس أو أسرار تلك الأسرة، تنقله إلى الخادمة الأخرى، الخادمة الأخرى بدورها تقوم بنقل هذه الأسرار إلى أهلها إلى أصحابها، وبذلك يكون هناك إفشاء لأسرار البيوت. من الإضرار بهم الإضرار بهم بنقل الأمراض المعدية، قد تكون هذه الخادمة مريضة أو تكون مرضت عنده، قد تقول لي إن الخادمة لا تأتي إلا وقد كشف عليها صحيا سواء في بلدها ويكشف عليها مرة أخرى أيضا في بلدنا، وأقول أولا أما بالنسبة لبلدها فلا يوثق بهذا الكشف لأنه قد تنتشر رشوة، قد ينتشر وكذا إلى آخره، فربما يعني حصل ما حصل وأتت. أما في بلدنا فهل يكشف على الخادمة بعد نزولها من الطائرة أو متى يكشف عليها؟ الذي أسمع وأعرف أنه لا يكشف عليها إلا بعد أيام من حضورها وجلوسها معهم في المنزل أثناء هذه المدة، لو كان فيها مرضا معديا ألا يمكن أن تكون نقلت العدوى إلى أهل هذا البيت؟ من السلبيات أيضا ما يحصل من خلوة المرأة بالسائق الأجنبي وكثرة المحادثات والمشاوير تسقط الحواجز النفسية فيقع المحظور. هناك سائق أجنبي والذي تركب معه امرأة لوحدها، هل هذا السائق يعرف الأماكن التي تريد هذه المرأة؟ أو أن هذه المرأة هي التي ستدله وكيف ستدله؟ بالإشارات أو تدله بالكلام؟ بالكلام وافعل كذا، ثم هو لا يفهم فيطلب منها الإعادة وهكذا. هذه الكلمات وهذه الخلوة تسقط الحواجز النفسية بين الرجل والمرأة. من السلبيات أيضا، والسلبية التاسعة، وفرة الوقت للمرأة المخدومة وتضييعه هدرا. ليتها حين كفيت عمل البيت تفرغت لعبادة الله، أو تفرغت لطلب العلم أو الدعوة أو لخدمة زوجها وتربية أولادها. لا نرى ذلك، بل الذي نراه التعود على الترف، التعود على الكسل، انتشار السمنة، الانكباب على الأفلام الهابطة ونحو ذلك. العاشر من السلبيات، وجود الخادمة يجعل المرأة فارغة مما يحدث لها أحيانا كثرة وساوس. بعض النساء عندما تفرغ لا تحسن أن تعمل عملا يشغلها، من حفظ للقرآن مثلا أو استماع لأشرطة نافعة أو غير ذلك. لا، هذا الوقت الفارغة فيه يبدأ الشيطان يلعب بها، ولذلك كثرة وساوس، كثرة تذكر للماضي إلى آخر من الأشياء التي يمكن أن تبث فيها الحزن، يبث فيها الاكتئاب، ضيقة الصدر إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن عندها وقت فارغ، وكله مغتنم بل مستغل في الوساوس الشيطانية. الحادي عشر من السلبيات، وجود الخادمة في البيت يقيد حرية الرجل الصالح داخل البيت. الرجل الصالح لا يستطيع أن يدخل بيته ما لم تكن زوجته موجودة حتى تنتفي الخلوة. لو كانت مثلا هذه الزوجة مدرسة وذهبت إلى مدرستها، وكان عند هذا الزوج إجازة من عمله، أو نقول ما عنده إجازة لكنه استأذن من عمله لظرف طارئ مثلا كمرض مفاجئ، ماذا يعمل؟ سيأتي من عمله إلى بيته، هل يدخل البيت وتوجد فيه امرأة فيخلو بها؟ أو أنه ينتظر في الشارع حتى تقدم زوجته؟ أو أنه يذهب إلى زوجته في المدرسة ويخرجها؟ لنفرض أنه ليس مريضا، ولكن طلب منه مديره في العمل مثلا أن يحضر شيئا، أوراق معينة، فتذكر أنها موجودة في البيت. الآن سيضطر إلى أن يرجع إلى بيته، وسيدخل البيت وسيفتش عن هذه الأوراق. البيت لا يوجد فيه إلا خادمة، المرأة في المدرسة، الأولاد صغار، هل سيدخل؟ أليس في هذا تقييدا لحريته؟ لو أنه هو وزوجته في البيت، ثم أرادت الزوجة أن تخرج، تريد أن تذهب إلى أهلها مثلا زيارة، أو تذهب إلى جارتها، أو تذهب إلى أي مكان آخر تريد أن تذهب، أين يذهب هو؟ الخادمة موجودة في البيت. قد تقولين وتقول تذهب الخادمة معها. أقول قد تذهب هذه المرأة لزيارة جارتها المريضة لمدة ربع ساعة فقط، 10 دقائق، ما يحتمل الأمر أن تذهب الخادمة معها؟ هل سيمكث الرجل في البيت أو يخرج حتى تأتي المرأة؟ إذن في تقييد، في تقييد لحرية الإنسان الصالح الذي لا يريد أن يخلو بالمرأة، لا يريد أن يرتكب محرما. الآن أنت في البيت وهي الخادمة في المطبخ، هل تستطيع أن تتحرك في بيتك بحرية؟ هل تستطيع؟ أو أنك كلما أردت أن تخرج من غرفة ناديت حتى ينتبه لك وتتحجب هذه الخادمة؟ إذن كأنك عندك ضيف في البيت، كان عندك مثلا امرأة الجيران كانت موجودة في البيت. ثم يا أخي، الرجل سواء صالح أو غير صالح عندما يكون في البيت، هل يستطيع أن يلاعب زوجته في بيته بحرية مع وجود الخادمة؟ هل تستطيع المرأة أن تلبس ما شاءت لزوجها مع وجود هذه الخادمة؟ الخادمة هذه امرأة تفهم لماذا لبست هذا اللباس، لماذا تزينت بهذه الزينة، تفهم الحركات، تفهم الألفاظ، امرأة تفهم هذه الأشياء. إذا في تقييد، لابد أن تكون رسمية هذه المرأة. هذه أيها الإخوة والأخوات أبرز السلبيات، وهناك سلبيات غيرها تركتها اختصارا. مع وجود هذه السلبيات، إلا أننا لا ننكر أن عددا من الخدم والسائقين الكفرة قد أسلموا، بل وحسن إسلامهم نتيجة ما رأوه من بعض مظاهر الإسلام في بعض البيوت، أو نتيجة لشيء من الجهود التي بذلت في دعوتهم إلى الإسلام. كما أننا لا ننكر أن بعض الخدم والسائقين مسلمون حقا، ربما كانوا أكثر تمسكا بالإسلام من أهل البيت، ربما تجد السائق في الصف الأول في صلاة الفجر بينما صاحب البيت لا يصلي إلا في الجمعة. أيضا لا ننكر أيها الإخوة والأخوات الحاجة الماسة التي قد تقع أحيانا لبعض الناس والتي تقتضي وجود خادمة في البيت، لكن يجب إذا كان الأمر كذلك أن نتقيد بالضوابط الشرعية لوجودهم، وهذا ما أتكلم عنه في الفقرة الرابعة من هذه المحاضرة التي هي بعنوان ضوابط وجود الخدم. لوجود الخدم واستقدامهم ضوابط يجب مراعاتها. قبل أن أذكرها أنبه إلى أن بعض الناس يتحمس لهذه الضوابط، يتحمس يقول يريد أن أطبقها تماما، لكن مع مرور الزمن يبدأ تجاهلها تدريجيا حتى يقع هذا الإنسان في المحظور. ذلك ينتبه إلى هذا الأمر، يتحمس الإنسان في البداية نعم يقول سأطبق هذه الضوابط بكاملها، لكن مع مرور الزمن يبدأ العد التنازلي ويبدأ التنازل في بعض هذه الضوابط حتى يقع الأشياء المحرمة كالخلوة ونحوها. عموما الضوابط هي أولا وجود الحاجة الشرعية الملزمة لوجود الخادمة والسائق، كمرض ربة البيت أو مرض رب البيت أو نحو ذلك. يعني لا يكون القصد الرفاهية أو التفاخر أو التكاسل. اثنين، أن تكون مسلمة حسنة السيرة وكذلك السائق، ولا بد أن يقتصر الاستقدام على المسلمين فقط مهما كانت الظروف والأسباب. الكافر أيها الإخوة والأخوات لا يجوز استقدامه لهذه الجزيرة. يقول صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وجود الكفار في هذه الجزيرة فيه مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأخ، وجود الكفار فيه خطر عظيم على المسلمين سواء في عقائدهم أو أخلاقهم أو محارمهم. المسلمون الفقراء أولى من غيرهم بفرص العمل. لماذا تحضر كافر ويوجد مكانه مسلم؟ هذا الكافر سيحول ماله إلى كفار، بل أنه يحول أحيانا إلى كفار يستخدمونه في حرب المسلمين. أما المسلم فإنه سيستفيد، بل ربما حول هذا المال إلى أسرة مسلمة انتفعت بهذا المال، أكلت ولو أنها اغتنت قد مثلا تتصدق، وقد تدعم المسلمين، وقد تبني مساجد، وقد تشتري مصاحف، وقد يفعل بهذا المال شيئا عظيما ينفع الإسلام ينفع المسلمين. أما وجود الكافر فلا يمكن أن ينتفع بماله. بعض الناس يريد الكافر، بل حتى يؤكد على المكتب أنه يريد كافرا. لماذا؟ إما مثلا لأنه أرخص، يعني ثمنه أرخص أو أجرته أرخص، ثمن استقدامه أرخص أو مرتبه أرخص أقل، أو لأنه يقول لقد جربت المسلمين ورأيت أنهم لا ينفعون، وأنه يكثر فيهم الغش، يكثر فيهم الخداع، يكثر فيهم التكاسل عن العمل إلى آخر من هذه الألفاظ التي نسمعها دائما. والكافر أمين، الكافر لا يمكن أن يخدع. سبحان الله، الكافر أمين، من قال هذا؟ الله عز وجل يخونهم وأنت تأمنهم؟ الله قال أنهم خونة. ثم هذا الكافر ما الذي يلزمه أن يتعامل معك هذه المعاملة؟ ما في شيء بينك وبينه إلا فقط الراتب، ولو أنه وجد الفرصة لخداعك لما قصر. وكون بعض المسلمين يخطئون لا يعمم هذا على جميع المسلمين، أيضا بعض الكفار يخطئون. قد يكون هذا المسلم المسكين يكشف والكافر لم يكشف لذكائه ودهائه، قد يكون. عموما أقول حتى لو افترضنا أن كل الكلام صحيح يبقى المسألة مسألة تحريم، مسألة مخالفة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، انتهى الأمر. ما بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام. ثم أيها الأخ، المسلمون أقرب وأسرع إلى التكيف مع أخلاقنا مع عاداتنا من الكفار، لأنه في كثير من الأشياء نتفق نحن وإياهم فيها. ثم أيضا في عمل المسلمين هنا فرصة لكي يفهموا الإسلام فهما صحيحا، فرصة لكي ينبذوا كثيرا من البدع التي كانوا يمارسونها في مجتمعاتهم. لكن أيها الأخ، لابد أن تتأكد من إسلام هذا الشخص. لا يكفي إسلام الوثائق المسجل في جواز السفر،
لابد أن تكون المرأة أو يكون الرجل حسنة السيرة أو يكون حسن السيرة. قول الله عز وجل على لسان إحدى ابنتي الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. من الضوابط أيضا وجود المحرم معها، وجود المحرم معها سواء كان أخيها أو كان زوجها، المهم أن يوجد محرم معها، لأنها تحتاج في حضورها إلينا إلى سفر، وتحتاج في رجوعها أيضا إلى سفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. استقدامها بدون محرم إعانة لها على المعصية، إعانة لها على المعصية. هذا الضابط الذي نقوله الآن وجود المحرم فرط فيه كثير من الناس، ولا بد من التحري في صدق الخادمة من أن محرمها هو أخوها أو زوجها وليس أجنبيا عنها. بعض الخادمات تأتي مع رجل أجنبي على أنه زوجها، وقد حدث بذلك، بل وجدت حادثة بذلك، وجد حوادث كثيرة حدثت أن رجل وامرأة أتيا على أنهما زوجان ثم تبين بعد ذلك أنهما أجنبيان عن بعضهما. نعم، هذا أيها الإخوة قد يكون فيه وجود المحرم، قد يكون فيه مشقة على الأسرة، قد يكون فيه كثرة تكلفة، إلا إن شاء الله فيها الخير الكثير لهم لو يعلمون. ثم هنا تنبيه: هل يجوز أن ننقل كفالة خادمة أتت بدون محرم وتبرأ أنت من الإثم؟ يعني هل يستطيع إنسان يقول استخدام الخادمة بدون محرم لا يجوز، لكن في خادمة أتت، انتهت خلاص، أتت هي موجودة الآن عندنا وتحت كفالة شخص، هل يجوز أن أنقل كفالتها إلي بحيث أكون أنا الكفيل وأسلم من الإثم؟ أنا ما استخدمتها بدون محرم، أنا أخذتها من نفس البلد. أفتى الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله أن هذا لا يجوز، قال: لأن المعنى واحد. الضابط الرابع: عدم الخلوة والاختلاط بهم، سواء كان ذلك من السائق لأهل البيت أو من أهل البيت للخادمة، وأيا كان ذلك في المنزل، في السيارة، في أي مكان آخر، لأن الاختلاط هذا يوجد وينمي نوعا من الألفة بينهما وبين أهل البيت من الرجال، سواء إذا كانت المرأة بينها وبين أهل البيت من الرجال، وإذا كان السائق يكون بينه وبين أهل البيت من النساء، وهذا يتسبب في وقوع محظور شرعي عظيم ألا وهو الزنا والعياذ بالله. يا أخي، هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأجير الذي كان عند رجل كان يخدم عند هذا الرجل ويدخل على امرأته، فحصل أن زنى بها والعياذ بالله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة التي في آخرها: واذهب يا أنيس إلى واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في زمننا نحن، زمن الفتن، زمن نسأل الله العافية قلة الدين عند بعض الناس، كيف نأمن مثل هذه الأمور؟ من أيضا الضوابط أن تكون الخادمة ملتزمة بالحجاب الشرعي، تتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت وخارج البيت. وأقول حجابا كاملا ما في معنى أنه في حجاب كامل وفي حجاب ناقص، لا، الحجاب المقصود الحجاب حجاب كامل، كل الحجاب، ما في شيء اسمه حجاب ناقص، لكن أقول كاملا للتأكيد، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا قلنا حجاب أنه يعني معناها يجوز أن تكشف الوجه، يجوز أن تكشف اليدين، يجوز أن تكشف الشعر، معناها هذه متحجبة. لا، أنا أقولها للتأكيد فقط، يجب أن تتحجب كما تتحجب الأجنبية. أرأيت مثلا امرأة جارك، هي مثل امرأة جارك تماما، تتحجب عنك كما تتحجب عنك امرأة جارك. بعض الأسر سمعت أنها تمنع الخادمة من التحجب، الخادمة تريد أن تتحجب والأسرة تمنعها من ذلك، مع وجود رجال في البيت يرونها ويخالطونها، بل ويأمرونها وينهونها وكأنهم محارم لها. بعض الشباب أهله في بيته لا ينكرون ذلك، ينادي الخادمة: هاتي ماء، اصنعي لي شاي، ثم تأتي الخادمة بكوب الماء أو بكوب الشاي تسلمه بيد هذا الشاب وكأنها محرم له. هذا لا يجوز، ما الذي أجاز ذلك؟ ثم أين أنت أيها الأب؟ وأين أنت أيتها الأم؟ لماذا هذا التساهل؟ يرتكب أمر محرم في بيتكم وتسكتون؟ الضابط السادس: أن لا يقل عمرها عن 40 سنة، يعني لا يؤتى بها شابة يفتتن بها أو هي تفتتن، يعني قد تكون هي التي تفتتن لأن امرأة لها شهوة، وقد يفتتن بها يفتتن الرجال بها. الضابط السابع عدم السماح لها بالخروج من المنزل إلا مع أهل البيت، لا تترك تخرج لوحدها لأي غرض من الأغراض. بعض الناس يجعل الخادمة هي التي تخرج الفضلات إلى الشارع، وبعضهم يجعلها هي التي تشتري بعض الأغراض من البقالة مثلا. يا أخي الآن الذين في الشارع من العمالة الوافدة، أليس منهم من يكون من جنسية هذه الخادمة؟ وأن تعرف أن الغريب للغريب نسيب كما يقول، الغربة تجمع، إذا رأى من بلده أو رأت من بلدها على الأقل سيكون هناك حديث بينهما، وربما حصل ما لا يحمد عقباه، وربما أدخلت رجالا إلى بيتك. الضابط الثامن المتابعة المستمرة للخدم من ناحية أداء العبادات والأحكام الأخرى، لابد أن نعلمهم، من غير المعقول أن تأتي خادمة ويأتي سائق لمدة 2 سنين أو أكثر أو أقل بقليل وهو لم يتعلم منا شيئا. نحن عندنا العلم منتشر، لابد أن نعلمه، نعلمه يتعلم كيف يتوضأ الوضوء الصحيح، كيف يصلي الصلاة الصحيحة، كيف تتطهر من الحيض، كيف تغتسل، كيف إلى آخر من الأشياء، لابد أن تعلم هذه الأمور. الضابط التاسع الحرص ما أمكن على تجهيز مقر لإقامة الخادمة أو السائق خارج نطاق المنزل، وليكن في غرفة بعيدة عن غرف المنزل. لا أقصد من هذا أن تكون للخادمة غرفة قريبة من الشارع مثلا، بعيدة عن المنزل قريبة للشارع، لا، لأن هذا سيكون فيه خطر، سيكون هناك خطر بأن تدخل أناس إليها دون أن يشعر صاحب البيت، لا، ليس هذا المقصد، وإنما المقصد هو أن تكون غرفة الخادمة بعيدة عن غرف الشباب في البيت. الضابط العاشر عدم التساهل مع من لا يخاف الله منهم، وعدم التقليل من خطورتهم، إذ قد يكون بعضهم محبا للفساد والإفساد، ولذلك فإنهم يراقبون، يراقبون ولو من بعد، يراقبون دون أن يشعروا بذلك. الحادي عشر الانتباه لحاجيات البيت أو حاجيات أهله أن تتعرض للسرقة أو أن تتعرض للإتلاف المتعمد، يعني لا تكون المرأة في البيت مهملة تضع مثلا ذهبها أو تضع الأكسسواراتها أو نحو ذلك أو الأشياء كذا في مكان بارز، هذه تأتي الخادمة تكنس أو تأتي تغسل أو تأتي تنظف فتجد هذه الأشياء، مثل هذا الأمر ينبغي أن ينتبه إليه. كذلك انتبه للأشياء الخاصة، الشعر، الملابس الداخلية، وأنتم بالكرامة الحفائض مثلا ونحو ذلك، لئلا تتعرض هذه المرأة للسحر. الضابط الثاني عشر معرفة المهام المنوطة بهم وعدم الاتكال عليهم في جميع الأمور، فيكون مثلا من مهام الخادمة تنظيف البيت والمطبخ، غسل الثياب، أما إعداد الطعام ورعاية الأطفال فلا بد أن تكون من مهمة الأم. كذلك ينبغي ألا تعفى البنات من أعمال المنزل حتى لا ينشأن جاهلات بأساسيات الحياة العائلية، ولئلا يصبن بالعجز والكسل فتزداد الحاجة في المستقبل للخدم. كذلك ينبغي أن يعرف الرجل مهمة السائق، أن يعرف الرجل مهمة السائق، لا يتحول السائق إلى مرافق وحيد ودائم للزوجة في كل مكان تذهب إليه، لا يكون هذا السائق هو رب البيت، لا، بل يعرف ما مهمته بالضبط. الضابط الثالث عشر الاستغناء عنهم متى ما انتفت الحاجة إليهم، متى ما انتفت الحاجة مباشرة نستغني عنهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قبل أن ننتقل للفقرة التالية أريد أن أثير نقطة هامة جدا، وهي مسألة تفتيش حاجيات الخادمة دون أن تدري. مسألة تفتيش حاجيات الخادمة دون أن تدري، وذلك خوفا من أن تكون قد سرقت شيئا، أو خوفا من أن تكون أخذت من أهل البيت شيئا تريد أن تسحرهم به. هل يجوز لنا ذلك؟ وهل هو الأولى أو لا؟ كذلك مسألة فتح الرسائل، سواء التي تريد إرسالها أو التي تأتي إليها من أهلها، هل يجوز هذا؟ قد يقول قائل إن هذا من باب الاحتياط وأخذ الحذر، إذ الغفلة عنهم ربما ترتب عليها شر عظيم. كم من بيت لحقه الضرر بسبب استخدام الخادمة للسحر، وذلك بأن ترسل رسالة تبعث فيها جزءا من شعر الزوجة مثلا لتسحرها، وتمت الخطة ونجحت وتضررت المرأة المسحورة. بينما لو فتحها مثلا الكفيل قبل إرسالها لرأى الشعر مثلا ولما حصل ذلك. قد يقول قائل لا، هذا فيه تعدي على حقوق الآخرين، لا يجوز ما دام أنه ليس هناك دليل واضح يخول هذا التصرف، لذلك لا يجوز. أما مجرد فقط التهمة، تهمة لا يبنى عليها الحكم. قد يقول القائل الأول أن التهمة هذه عامة وتغلب على الظن، إذ إن كثيرا من الخادمات يغلب على الظن اتهامها بذلك، ولأني لا أعرف هل خادمتي منهم أو لا، لذلك أعمل على تفتيشها، تفتيش حاجياتها، أو فتح الرسائل التي ترسلها أو الرسائل التي تأتي إليها، أعمل كل هذا احتياطا. وكما يقولون إذا وقع الفأس على الرأس لا ينفع حينها الندم. الحقيقة أيها الإخوة، مثل هذه المسألة أقول ينبغي أن تعرض على كبار العلماء ليروا رأيهم فيها، ولابد عند عرضها عليهم أن يذكر لهم، أو أن يذكر لهذا العالم أن يذكر له ما يحصل من الخادمات، ثم يستقصى مثل هذا الأمر، أو على الأقل يوضع له نوع من الاستبيانات أو نحو ذلك، حتى يرى هل فعلا مثل هذا الشيء منتشر، أو أنه فقط لأشخاص معينين، أو فقط لجنسية معينة أو نحو ذلك، حتى يكون هذا العالم على بينة حينما يفتي بهذا الأمر، حتى يبني الحكم بعد تصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول. الفقرة الخامسة في هذه المحاضرة التعامل مع الخدم. لنفرض أن الضوابط السابقة تحققت وآتت الخادمة مع محرمها، كيف نتعامل مع هؤلاء الخدم؟ أقول أولا لا بد من احترامهم وتقديرهم، فهم بشر مثلنا يتعبون ويخطئون، لا بد أيها الإخوة والأخوات أن نرحم غربتهم، والله ما تغربوا وتركوا بلادهم وأهلهم، وربما تركت وليدها الصغير إلا لحاجة ماسة. أنت لا تستطيع مفارقة وليدك ولو يوما واحدا، هي تفارقه أشهر أشهر، حتى ولا تسمع كلامه بالهاتف، مجرد رسائل مجرد رسائل. لابد أن نرحم هذه الغربة، لولا الحاجة الماسة ما أتوا لخدمتنا، فلنرحم هذه الغربة، ولسيما وأنهم مسلمون، فلابد أن نعاملهم باحترام وتقدير ونتجاوز عن أخطائه. ثانيا معاملتهم بالكرم والعطف والصفح إذا أخطأوا، إن الله يحب المحسنين، نعاملهم بالكرم، يعني لا يكون هذا الرجل أو هذه المرأة عندما تريد أن تعطيها مرتبها أو تعطيها شيئا من كذا تعاملها ببخل شديد وفعلت وكذا وإلى آخره واستقصال الأمر، بل ليكن للمسامحة مجال، ليكن هناك نوع من الكرم، نوع من العطف، نوع من الصفح إذا أخطأوا، لا يعني هذا التساهل معهم، لا. قد يقول قائل إذا فعلنا هذا معناه سيتساهلون وسيفسدون في البيت، لا، ليس هذا معناه التساهل، وإنما ممكن إذا أخطأت ورأينا أنها أخطأت بدون تعمد، وأن هذا الخطأ من غير تفريط، نصفح عنها ونقول لا بأس هذه المرة، ولعل مثل هذا الشيء لا يتكرر إن شاء الله مرة أخرى. ثالثا إطعامهم مما تطعم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. لا تحقر إطعام الخادم حتى لو لم يكن ذلك بينكما في صلب العقد. يقول صلى الله عليه وسلم: وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. أطعمه مما تطعم. ثم أيضا يا أخي لا تحرمها ولا تحرمه من أن يطبخ الأكلة التي يريد، كأن تكون مثلا أكلة أهل بلده أو أكلة أهل بلدها، قد لا يلزم ذلك أن يكون يوميا، لكن لو اجتهت مرة من المرات أن تطبخ مثل أكل بلدها لا تحرم. رابعا الظهور عندهم بمظهر القدوة في تطبيق أحكام الإسلام. لا بد أن نكون قدوة لهؤلاء لأنهم يعتبروننا أولاد الصحابة، هكذا يعتقدون، يقولون أنتم في بلاد أنتم أولاد الصحابة، أنتم أحفاد الصحابة، ولذلك الإسلام الحق عندكم، فكيف لا ننتبه لمثل هذه النقطة؟ لابد أن نكون قدوة لهؤلاء، قدوة في العبادة، قدوة في حسن الأخلاق، قدوة في ترك المنكرات، في التقرب إلى الله عز وجل، في الدعوة إلى الله، في أشياء كثيرة جدا في كل تعاليم الإسلام. الخامس لا تظلمهم، لا تظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. السادس لا تسبه أو تشتم أو تدعو عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على خدمكم. السابع إعطاؤه أجرته وعدم التأخر في ذلك. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وإذا أعطيته أو أعطيتها مرتبها لا تنسى تجعلها توقع أو تبصم على الاستلام، لأن هذا أبعد للنزاع، إذ ربما نسيت أنت أو نسيت هي. الثامن إياك وضربهم، فالله أقدر عليك منك عليهم. الثامن توفير السكن المناسب لهم، وليكن بجانب هذا السكن دورة مياه مستقلة. العاشر عدم تكليفهم ما لا يطيقون ومساعدتهم في الأعمال. يذكر أن رجلا دخل على سلمان الفارسي رضي الله عنه فوجده يعجن، فقال: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في شغل فكرينا أن نجمع عليه عملين. يقول صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، عن الخدم والموالي، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهذا الحديث وإن كان في الموالي المماليك إلا أنه يقاس عليهم الخدم الآن من هذه الناحية. بعض النساء تمسك الهاتف والخادمة تعمل، ثم ما إن تنتهي الخادمة من هذا العمل حتى تناديها لعمل آخر وهكذا، وكأنه حرام أن تعمل هي أو أن تساعد الخادمة في شيء، وتقول دعها تحلل راتبها. سبحان الله. نعم أنا لا أقول اتركيها جالسة واعملي أنت، لا، لكن أيضا ارحميها، لا تكلفيها فوق طاقتها، ثم أعينيها على الأعمال، أعينيها على الأعمال التي تكلف بها. سادسا البدائل عن الخدم. سمعتم أيها الإخوة والأخوات سلبيات الخدم، وسمعتم أن الضوابط ربما طبقت مدة ثم يبدأ التساهل التدريجي في تطبيقها حتى ربما لم تعد تطبق، وسمعتم أيضا أنه قد تمس الحاجة إلى الخادمة لمرض الزوجة مثلا أو كثرة العيال أو كبر البيت أو نحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك وقررنا ألا نستقدم خادمة، فما هي البدائل التي تحل محل الخادمة؟ من هذه البدائل أولا احتساب الأجر عند الله عز وجل في عملها في البيت، واحتساب الأجر أنها ما تركت استقدام الخادمة إلا لله. عندما تعمل في بيتها وترهق تتعب تشعر بالتعب والنصب تتذكر أنها لها أجر في ذلك، وعندما تتعب أيضا وتتذكر أنها تستطيع أن تستقدم خادمة ومع ذلك لم تستقدم احتساب الأجر عند الله عز وجل، هذا يجعلها تنشط، ينشطها ذلك لأنها تشعر أنها تركت شيئا لله عز وجل. البديل الثاني الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يعافيها في بدنها وأن يعينها ويمدها بقوة من عنده وأن يبارك لها في جهدها ووقتها وعملها. الله عز وجل يفتح بابه للسائلين، فإذا طلبت هذه المرأة من ربها عز وجل أن يعينها سيعينها بإذن الله. الثالث الذكر الوارد عند النوم، وهو قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. ورد في الحديث أن هذا الذكر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته حينما طلبت منه خادما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أن فاطمة تعبت من العمل، تعبت تعب شديد، فقال لها أطلب من أبيك خادم، لأنه قدم بسبي، طبعا خادم يعني امرأة خادم تخدمها، وهذا لا 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 السبي مماليك يعني تتملك هذا الخادم يكون لها، يعني بمعنى آخر ليس فيه محظور شرعي، ليس حراما، لم تستقدم خادمة حرة بدون محرم لا. ومع ذلك ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما سألت، والمهم في آخر القصة النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهما إلى علي وفاطمة وجدهما نائمين، فوقف عند رأسيهما وقال لهما إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فذلكم أو فذلكما خير لكما أو فهو خير لكما من خادم. من هذا استنبط العلماء أن هذا الذكر ضد التعب، هذا الذكر ينفع في النصب، ينفع في الإعياء، يعني من واظب على هذا الذكر لم يصبه تعب، لم يصبه إعياء، لأن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها العلاج بأن تقول هذا الأمر. الرابع الإكثار من العبادة، لأن للعبادة تأثيرا في إمداد الجسم بالقوة والنشاط، لا سيما صلاة الفجر وقيام الليل، من صلى الفجر في وقتها قام إيش؟ قام طيب النفس نشيطا نشيطا. الخامس الحد من مظاهر الترف والبذخ والإسراف وعدم تقليد الأغنياء في أنماط وأساليب معيشتهم. الآن الإشكال هو أن الذين ليسوا بأغنياء يقلدون الأغنياء، ولذلك هذا يتعبهم مما يحوجهم إلى كثير من مظاهر الترف والإسراف، وهذا يحوجهم إلى عمل كثير، هذا العمل الكثير لا تستطيع أن تقوم به المرأة لوحدها فيجعلهم ذلك يستقدمون خادمة. السادس تعاون أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم قدر الإمكان، يعود الأطفال على خدمة أنفسهم، على المحافظة على نظافة البيت، على نظافة أنفسهم وملابسهم. البنات يعودن على القيام ببعض أعمال البيت، ليكن كل فرد من الأسرة له عمل معين، وكل فرد من الأسرة يقوم بتنظيم وتنظيف غرفته وترتيبها، يقوم بذلك. الأب أيضا يخدم نفسه في بعض الأمور، بعض الرجال لا يخدم نفسه أبدا، حتى إحضار كأس الماء ولو كان مثلا موقع الماء قريبا منه ينادي زوجته البعيدة والمشغولة في شغل ما يناديها لكي تحضر له ماء. لماذا؟ لماذا لا تخدم نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه، يرقع ثوبه، يحلب شاته، يخصف نعله، يصلح شأنه، وهو خير الخلق وأكرم الناس على الله عز وجل، ومع ذلك لم يرفعه علو منزلته عند الله، لم يرفعه ذلك عن خدمة نفسه، بل كان يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. في العصر الحاضر الطفل الياباني يربى على أن يقوم بتنظيف غرفته المنزلية بل وصفه ومدرسته، يقولون حتى لا يكون اتكاليا. يقول بعض علماء التربية كلما استخدمنا خدما أصبحنا أسرى لهم، وإذا أردنا أن نكون أحرارا يجب علينا أن نقول دائما إنني لا أحتاج إلى خدمة أحد لأنني لست عليلا، لست مريضا. وكلما خدمنا الأطفال ألحقنا بهم الضرر، لأننا نكون بذلك جعلناهم يعتمدون على غيرهم. من البدائل أيضا السابع تنظيم الوقت. إذا نظمت المرأة وقتها استطاعت القيام بأعباء المنزل، وجدت الوقت الكافي للراحة لأنها تنظم وقتها، هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، فتجد وقت للراحة. من البدائل أيضا عدم ترك الأعمال تتراكم، وإنما تنجزها أولا بأول، كل ما سقط مثلا إناء من الإفطار كذا مباشرة يغسل، كل ما توسخ شيء مباشرة يمسح، هكذا يكون العمل قليل. أما تركها تتراكم أوان الإفطار مع أوان الغداء مع كذا، إذا كثرت هذه الأشياء صعبت وأصبح القيام بها شاقا. من أيضا البدائل وهو التاسع اختيار الأثاث المناسب الذي لا يكلف جهدا في تنظيفه. بعض الأثاث يحتاج إلى عناية مستمرة لتنظيفه، كأن يكون مثلا من الزجاج، وبعض الأثاث لونه يجلب له الأوساخ أو أنه يظهر الأوساخ بوضوح كاللون الأسود مثلا، مما يجعل هناك حاجة إلى تنظيفها باستمرار. لا نريد خادمة، لا نريد أن تتعب هذه المرأة، إذن لماذا نختار هذا الأثاث؟ العاشر التقليل من تكليف المرأة بأعمال يمكن الاستغناء عنها، يعني في أعمال يمكن أن نستغني عنها أو يمكن أن يقوم بها غير المرأة، لا تجعل المرأة تقوم بها، فرغها لأعمال أخرى حتى لا تتعب وتطلب خادمة. الحادي عشر غض الطرف عن تقصير المرأة. بعض الرجال لا يريد الخادمة لكنه مع ذلك يريد أن يرى كل شيء في البيت على ما يرى، لا يتسامح في أي تقصير، وفي الوقت نفسه لا يساعد زوجته بل ويكلفها من الأعمال ما لا تطيق، ولا يريدها أن تتألم أو تتشكى، ويريدها أيضا عروسا في فراشه. كيف يكون هذا؟ أنت تريد كل شيء 100% وتريدها لا تتألم ولا تتشكى، وتريدها أيضا عروسا في فراشك، لا تستطيع المرأة القيام بهذا. إذا أنت ما تريد خادمة غض الطرف عن تقصيرها، لم تمسح مثلا هذا المكان نغض الطرف عنه، لم تكنس في هذا الوقت نغض الطرف. نعم لا أقول يعني التساهل، تتساهل المرأة وتجعل البيت متسخا وتهمل في رعاية زوجها وتهمل في بيتها وتقول تريد أن أحترمك أو تريد أن أعمل لك ما تريد أحضر لخادمة وإلا هكذا يعجبك وإلا أحضر لخادمة، لا، لكن نقول أن المرأة لها نشاط لها طاقة، أن ترى أنها بذلت جهدها، ترى أنها بذلت طاقتها، تجاوز عن الباقي. الثاني عشر توفير الأجهزة الكهربائية التي من الممكن أن تقوم ببعض الأعمال. توجد مثلا بعض الآلات تقطع الخضار، تقطع البصل مثلا، تقطع بأسرع من كذا، هذه راحة المرأة نوعا ما. توجد بعض الغسالات مثلا تقوم بالغسل الآلي، وهكذا نستفيد من هذه الأجهزة الكهربائية حتى توفر على المرأة جهد وتوفر أيضا وقتا. الثالث عشر تهيئة الجو المناسب في البيت والمطبخ للعمل. الجو الحار يستنفذ الجهد، يسرع بالتعب، ولذلك إذا كان المطبخ مثلا حارا فإن المرأة ستتعب بسرعة، ما لو كان باردا جو معتدل جو لطيف طيب فإن هذا يساعد على ألا تتعب بسرعة. الرابع عشر الثناء على أعمال المرأة في البيت. إذا رأى أنها نظفت شيئا أو نظمته أو طبخت أثنى عليها وشجعها، هذا يبث فيها الحماس، تتشجع لكي تقوم بهذا العمل مرة أخرى، لأن المرأة يغرها الثناء، يغرها الثناء. الخامس عشر أن يكون البيت صغيرا وفي دور واحد، يعني ما يكفي يكون البيت صغير، بعض البيوت صغيرة لكنها دورين، هذا يتعب. السادس عشر كون الأشياء التي تستخدمها بكثرة أو تحتاج إليها في متناول الأيدي، كان يكون المستودع مثلا قريبا من المطبخ، يعني غير معقول مثلا وهي تعمل تجهيز الغداء مثلا تريد شيء الفلاني تذهب إلى مكان بعيد لكي تحضره من المستودع ثم تأتي تضعه، تذكرت أنها تريد شيئا آخر تذهب مرة أخرى، هذا يتعب. بينما لو كان المستودع قريب من المطبخ لم تتعب هذا التعب. أيضا السابع عشر شراء الطعام الجاهز من السوق. لا بأس أن نشتري طعاما، يعني في يوم من الأيام مثلا تعبت الزوجة مريضة كان عندها من الأعمال أعمال كثيرة جدا، ليس هناك مانع أن نشتري الغداء مثلا اليوم من المطعم، نشتري العشاء اليوم من المطعم. نعم أنا أقول لا يكون هذا هو العادة وهذا هو الديدن، مثل بعض النساء والعياذ بالله ترهق زوجها دائما الأكل من المطعم دائما دائما، لا، لكن نقول لو حدث مثلا ما يبرر هذا في يوم من الأيام، تعب الزوجة أو كثرة الأعمال عليها أو من باب التغيير، لا بأس أن نشتري من المطعم في يوم من الأيام. الثامن عشر، استعمال الأواني الورقية. استعمال الأواني الورقية، لا بأس أن نقوم باستعمال هذه الأواني لأنها تستعمل لمرة واحدة، وبذلك يسقط عن المرأة مسألة تغسيل هذه الأواني وتجفيفها ونحو ذلك. التاسع عشر، الذهاب بالملابس إلى المغاسل بالأجرة. تراكمت عليها ملابس ولا سيما ملابس الرجل لأنها تحتاج إلى عناية في التنظيف وعناية في الكي، لا بأس أن يذهب بها إلى المغسلة بالأجرة، وهي لا تكلف شيئا، حتى يمكن ما تكلف في الشهر مبلغ يسير من المال. العشرون، الاستعانة بالأقارب عند الحاجة كمرض الزوجة أو أن يكون عندها وليمة، سواء كان الأقارب الزوجة أو أقارب الزوج، لا بأس أن نستعين بهم، قد لا تقوم المرأة بالعمل لوحدها لا سيما عند الوليمة مثلا أو إذا كانت مريضة. الحادي والعشرون، تنظيف البيت خصوصا الأماكن الخارجية منه بعمال يشرف عليهم الرجل، يعني قد يكون بيتك مثلا في أحواش في أماكن فضاء خارج البيت تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى غسل، تحتاج إلى كنس مثلا، لا بأس أن تستأجر عامل من الخارج لكي ينظم هذه، يعني عامل مثلا يشتغل عندكم، يشتغل أي عمل يعني في حيكم، أحضره وأقول له مثلا غسل هذا الحوش وأعطيك مثلا مبلغا من المال. هنا أرحنا المرأة أن تعمل هذا العمل، استطاع الرجل أن يقوم به وهو عمل يحتاج إلى جهد يحتاج إلى وقت. من أيضا البدائل، الاستئجار المؤقت لخادمة. ما نقول نستقدم، نستأجر، يعني توجد مثلا في المدينة التي نحن فيها توجد مثلا خادمات يعملن بالأجرة بالساعة، قد تكون من نفس جنسيتنا، قد تكون مثلا امرأة أتت لا لغرض الخدمة وإنما تريد أن تعمل لكي تتكسب، يعني قد تكون مثلا أتت مع زوجها مرافقة ولا مانع عندها مثلا أن تعمل عند هؤلاء الناس الثقات، نحضرها بالأجرة تعمل الأعمال، وممكن للمرأة أيضا أن تؤجل بعض أعمالها لكي تحضر هذه الخادمة المستأجرة معها فتقوم بإنجاز هذه الأعمال، وهكذا ترجع تنجز العمل وترجع إلى أهلها في اليوم نفسه. الثالث والعشرون من الحلول، حل حقيقة لا تحبذه النساء، ألا وهو التعدد. الرجل مشغلة للمرأة، لكن إذا عدد سهل عليها العمل في البيت، وذلك لأنه إذا تزوج مثلا ثانية المرأة سترتاح منه يوما كاملا، هذا اليوم تستطيع أن تقوم بأعمال اليسيرة التي ليس عندها زوجها فيه. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الحلول، لا شك أن الإنسان لو فكر اكتشف غيرها، والحاجة أم الاختراع، المهم أن نكون جادين في البحث عن البدائل وسنجد. أما أيتها الأخت، إذا لم نرد البديل فبالتأكيد سنلغي جميع البدائل التي ذكرت، وسنقول أنها فاشلة، ونقول أنها غير عملية، ونقول أنها نظرية لا تصلح للتطبيق، لأننا لم نردها، لأننا غير جادين في البحث عن البدائل، غير جادين في البحث عن البدائل. ولو أن كنا جادين لوجدنا، نعم لو كنا جادين لوجدنا ولطبقنا، لكننا يعني كما تفعل بعض النساء وضعت في ذهنها أنه لابد من خادمة، انتهى الأمر، مهما قيل لها لا تطبق شيئا من البدائل، أرادت لابد أن يحدث. وهذا يعني أظن أن هذه المحاضرة لعلها تعطينا شيء من مراجعة النفس، مراجعة الحسابات في مثل هؤلاء، وهل نستقدمهم أو لا. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا مختار خذ الإسلام وانتسبي ومن أفضله اكتسبي عد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي. وقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة. وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب. وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.